أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أثار ثلاثة من كبار رجال الدين المسيحيين في أستراليا مخاوف حول طريقة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا تستخدم هذه الطريقة خلايا من أجنة بشرية تم إجهاضها اختياريا. فلقد كتب رؤساء أساقفة الكنائس اليونانية والكاثوليكية والأنجليكانية رسالة إلى رئيس الوزراء سكوت موريسون يعبرون فيها عن هذه المخاوف ويسألونه عما إذا كان الناس سيتعرضون لضغوط لتلقي اللقاح.
رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في سيدني الدكتور غلين ديفيز حذر أنه على الأرجح سيتخذ موقفا بمقاطعة اللقاح الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد، لأن عملية تطوير اللقاح تشمل استخدام أنسجة من أجنة بشرية تم إجهاضها اختياريا، معتبرا ذلك عملا غير أخلاقي.
كما وتساءل رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في سيدني أنثوني فيشر عن مدى أخلاقية هذه العملية الطبية في تطوير اللقاح، وكتب قائلا: من مصلحة المجتمع أن يتم أخذ التطعيم على نطاق واسع وهزيمة هذا المرض الفتاك، وسيكون من الأفضل تحقيق ذلك إذا لم تخلق اللقاحات المتاحة إذا لم تخلق مأزقا أخلاقيا.
لكن على الصعيد الطبي إيمان، عبر خبراء طبيون ومن بينهم نائب كبير المسؤولين الطبيين الدكتور نيك كوتسورث عن ثقتهم بأن أي عملية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا سوف تتمتع بأعلى المعايير والقواعد الأخلاقية المعمول بها.
وطمأن الدكتور كوتسورث إلى أن وجود وحدة بحثية محترفة للغاية في جامعة أكسفورد، وقال: ليس هناك أي خطط لتغيير الطرق المعيارية لتقييم فعالية وأمن أي لقاح، وإن كان هناك من أي تغيير فسوف يتم الإعلان عن الأسباب التي دفعت لذلك. وقال إنهم سوف يتبعون أعلى المعايير الأخلاقية الممكنة. فلنستمع إلى مقاله.
There are strong ethical regulations surrounding the use of any human cell, and this is a very professional, highly powered research unit. There are no plans to do anything other than our standard process. With assessing the safety and efficacy of a vaccine. If there is any adjustment at all to that process, it'll be clearly communicated the reasons why.
They will be taking the highest ethical standards possible.
وعن هذا الموضوع نلتقي اليوم بالبروفيسورة المشاركة في قسم علوم الأحياء في جامعة RMIT الدكتورة تغريد ستيفان. مساء الخير دكتورة.
مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
أهلا بك دكتورة، شكرا على وقتك معنا اليوم. دكتور تغريد، بعد استمعت إلى التقرير، الآن يعني مخاوف عبر عنها رجال الدين من هذا اللقاح، فبشكل عام ما رأيك بتلك المخاوف وهل هي بمحلها؟
لنبدأ بحقيقة أنه أي فيروس لغرض تنميته وإنتاج لقاح يجب أن يتم ذلك في داخل خلية حية. وعلى سبيل المثال، لقاح الإنفلونزا الذي نأخذه جميعا أو الأكثر من المواطنين يتم تنميته في داخل أجنة الدجاج أو بيض الدجاج، وثم يتم استخلاص الفيروس وإعطائه للناس. فهذا بالنسبة على سبيل المثال للقاح الإنفلونزا. وإذا كنا إذا كان هناك بعض الأشخاص الذين هم فيجن نباتيين ولا يتناولون البيض أو أي منتج حيواني، فهل هؤلاء سوف يمتنعون عن أخذ لقاح الإنفلونزا؟ هذا من جانب فقط للتصور. من ناحية اللقاح الذي يتم الآن تطويره ضد COVID-19، كأي فيروس يجب أن يتم تنميته في خلايا حية، لأن الفيروس بحد ذاته هو خلية غير حية ولا يمكن أن يتكاثر كالبكتيريا. من الممكن إجراء أو تطوير لقاحات للبكتيريا في خلال طرق أخرى وليس في خلايا حية، ولكن الفيروسات يجب أن يتم تنميتها في خلايا حية. وجميع اللقاحات للفيروسات يتم تطويرها بنفس الشكل. وهناك لقاحات على سبيل المثال لقاح الشيكن بوكس، هو أيضا تم تطويره في نفس نوع النسيج أو السيل لاين الذي يتم استعماله حاليا لتطوير لقاح الكوفيد. يعني هذا السيل لاين نفسه وهذا الزرع النسيجي الذي الآن يستعمل لتطوير فيروس أو لقاح ضد الكورونا. وعادة هذا الفيروس اللي هو الآن يتم تطويره في جامعة أكسفورد, هو الفيروس نفسه هو ليس فيروس الكورونا, وإنما هو فيروس يسبب الكولد أو الكومن كولد في الحيوانات أو في الشمبانزي, ولكنه لا يصيب البشر. وقد تم تطويره علميا أو جينيتيكال كلونينج, بحيث أنهم الشفرة الوراثية لهذا الفيروس تستطيع أيضا أن تصنع البروتين, فقط البروتين سبايك بروتين لفيروس كورونا. فعندما يتم حقن هذا الفيروس في جسم الإنسان وبوجود هذه الشفرة الوراثية للبروتين, سيقوم جسم الإنسان بإنتاج أجسام مضادة ضد هذا الفيروس.
نعم. طيب دكتورة تغريد, طالما يعني عرفنا من حضرتك الآن أنه ممكن استخدام أنسجة أخرى حية مثل بيض الدجاج أو أشياء أخرى ربما, فلماذا يجب استخدام أجنة بشرية في تصنيع لقاح فيروس كورونا الآن؟ يعني سمعنا أن هناك مخاوف وقلق كبير, يعني لأنه يتعارض ربما مع مبادئ كثير من الأديان, فلماذا يجب استخدام الأجنة البشرية؟ ليس هناك طريقة أخرى أو أنسجة أخرى مشابهة؟
هو ليس الجنين البشري الذي يستخدم حاليا, ليس الجنين بكامله, وإنما هو خلايا أخذت من هذا الجنين وتم تطويرها. الخلايا التي أخذت من هذا الجنين وهذا الزرع النسيجي الذي يستخدم تم أخذه في سنة 1970 ولا يزال يتداول في المختبرات. عند إجراء أي بحث على أي دواء يتم استخدام أنسجة بشرية أو أنسجة حيوانية. إذا أردنا تطوير دواء ليكون ضد السرطان مثلا, بالبدء وقبل أن يتم اختباره على البشر وعلى الحيوانات يتم اختباره في الزرع البشري. فهل سنمتنع عن أخذ الأدوية لأنه في البداية تم اختبارها على أنسجة بشرية؟ جميع التطورات العلمية بما فيها اللقاحات والأدوية يتم اختبارها على أنواع من الأنسجة البشرية. هناك أنواع كثيرة. هذا الفيروس على سبيل المثال لا يمكن أن ينمو إلا في هذا النوع من الخلايا البشرية, وهي خلايا لكدني أو كلية جنين. هناك أنواع من الفيروسات يمكن تنميتها في أنواع أخرى من الخلايا لحيوانات أخرى أو لبشر, وهذا شيء معمول به في المجتمع العلمي. يعني نحن نتعامل مع أعداد وأنواع كثيرة من الأنسجة في اختباراتنا وفي بحوثنا, ونستعملها باستمرار لإجراء تجارب مختلفة. ولسبب أنه الخلايا الجنينية هي نوع من الستيم سيلز. الستيم سيلز هي الخلايا التي الغير المتخصصة والتي تتكاثر بشكل مستمر وفترة تكاثرها تكون طويلة, ولهذا يفضلون أخذ الزرع النسيجي من الأجنة لأن الخلايا ليست متخصصة بعد, ويمكن حفظ هذا النسيج وتداوله لعدة مرات ولسنين طويلة قبل أن ينتهي. هذا هو الفرق بين استعمال الجنين أو غير جنين بالنسبة للنسيج.
بهالحالة بعد هذا الرفض والالتباس حول موضوع اللقاح تبع الكوفيد 19, هل يجب على أستراليا أن تنظر بخيارات أخرى؟
طبعا هناك الآن لقاح آخر يتم تطويره في جامعة كوينزلاند, وهذا اللقاح أيضا الحكومة الأسترالية أعطت دعم مالي لتطوير هذا اللقاح, وهذا لا يعتمد على تطوير الفيروس أو زرع الفيروس بحد ذاته, وإنما يتم فقط استخدام جزء من الفيروس وهو بروتين الفيروس, ويتم تحميله على مولوكيول أو جزيئة معينة وإعطائه للناس. يعني هي من نوع من التكنولوجيا المتطورة التي لم تستخدم قبل الآن في أي لقاح. تكنولوجيا متطورة جدا وحديثة، وهذا اللقاح أيضا من المحتمل والآن هو أيضا في الكلينيكال ترايلز وممكن أن يكون جاهزا في بداية 2021، فهذا هو الاحتمال الثاني.
نعم، إذن لماذا الاستعجال؟ لماذا استعجل رئيس الحكومة وأعلن أنه ممكن أن تستخدم أستراليا وتشتري كل اللقاحات من جامعة أكسفورد وتوزعها على الناس مجانا؟ لماذا الاستعجال طالما أن هناك خيارات أخرى؟
لحد الآن لا نعرف أي لقاح من اللقاحات سوف يكون الأحسن والأمثل. لم يتم لحد الآن استخدام أي لقاح لفترة معينة لنعرف مدى المناعة والوقاية التي سيعطيها لنا هذا اللقاح، هل ستستمر لعدة أشهر أو لعدة سنوات، هل سيكون هناك أضرار جانبية للقاح؟ هناك الكثير من الأسئلة التي لا توجد إجابات لها حاليا، ولذلك لا يجب الاعتماد على نوع واحد من اللقاحات، يعني لا يجب أن نضع البيض كله في سلة واحدة كما يقال، يجب أن يكون لنا أكثر من خيار، وأعتقد هو هذا الذي تعمله الحكومة الأسترالية. ففي الوقت الذي وقعت العقد مع جامعة أكسفورد وتحاول إنتاج اللقاح في أستراليا في CSL، أيضا نفس الشركة شركة CSL ستقوم بإنتاج اللقاح الذي تطوره جامعة كوينزلاند، فسيكون هناك خيارات، وما دام هناك خيارات معناها الناس ممكن أن تختار ما يناسبها، أو أيضا لننتظر ونرى أي من اللقاحات سيكون هو الأحسن والذي يوفر المناعة اللازمة ضد المرض. لازلنا في بتاهة بالنسبة لهذا الفيروس، لحد الآن لا نعلم أي نوع من الوقاية سيكون اللقاح سيوفرها لنا، وهنا أو إذا كان هناك أضرار جانبية، فهناك الكثير من الأسئلة. وبالنسبة للوضعية أنه هناك موضوع أخلاقي، لا أعتقد أنه هناك موضوع أخلاقي، لأنه عند استعمال هذه الأنسجة البشرية يتم أخذ موافقة من الأشخاص الذين يتبرعون بها. بالنسبة لهذا الحالة هو جنين وجنين مجهض، يمكن هذه الفكرة اللي هي أن الكنيسة الكاثوليكية هي ضد الإجهاض من هذا المبدأ اعتبروه مبدأ غير أخلاقي، ولكن كل شخص له الحق بأن يقرر بنفسه، وأحيانا يجب أن نوازن بين العلم وبين مبادئنا الدينية وكيف ممكن أن نطور حياتنا. يعني لكوني أنا شخص مؤمن وأيضا بنفس الوقت باحثة وفي هذا المجال، لي الحق أحيانا أن أقرر من أي جانب يجب أن أتخذ القرار.
نعم دكتور تغريد، حابة أسأل حضرتك سؤال عن تصريحات لخبراء طبيين عن هذا الفيروس واللقاح، فمن بينهم نائب كبير المسؤولين الطبيين الدكتور نيك كوتسورث تحدث بأنه هنالك شفافية بعملية تطوير اللقاحات، فما رأيك بما قاله؟ هل تثقين بهذا القول؟
صحيح، لأنهم هم الآن يعلنون وقالوا إننا نستخدم هذا النوع من النسيج البشري لتنمية الفيروس، والطريقة أيضا منشورة، وهناك شفافية كبيرة في الطريقة التي يتم بها إنتاج اللقاح لأنها منشورة. لكن هناك لقاحات تطور في بلدان أخرى، على سبيل المثال لا نعرف كيف تم تطوير اللقاح في روسيا أو في الصين، هناك كثير من اللقاحات في هذه الدول تم تطويرها بدون الإعلان عن طريقة تطويرها، فهذه هي الشفافية. بالنسبة لجامعة أكسفورد وهي من أرقى الجامعات العالمية ويتم تطوير هذا اللقاح بها، تم إعطاء كل الخطوات والمواد المستعملة في تطوير هذا اللقاح.
نعم،
ولهذا هذه الشفافية.
دكتورة تغريد ستيفان، شكرا جزيلا لوقتك معنا اليوم.
أهلا وسهلا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.